اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم يسر ولا تعسر. الكلام كان في المسائل اللي تقدم ذكرها، وهو آخر مسألة قلنا إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه فكان بالخيار بين الفسخ والصبر. هذا هم واضح تقدم الكلام، يعني إذا مثلا حل أجل البيع باعه سلما، حل أجل التسليم تأخر لأي عارض، صار فد مانع فد شيء، وبعد انقطاع العارض طالب، فبهيك حالة له شنو الخيار بين أن يفسخ أو شنو أو يصبر، بلي أو يصبر. هذا واضح. قال التاسعة تقهر التاسعة قرينا، قلنا إذا دفع عروض ولم يساعره فاحتسب قيمتها يوم القبض. قال العاشرة هم أخذناها العاشرة، كل هذا أخذناه، راجعتوه ذني ما عندكم بها إشكال. قال المقصد الرابع في الإقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما، ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان، وتبطل الإقالة بذلك يعني بالزيادة أو النقصان لفوات الشرط، وتصح الإقالة في العقد وفي بعضه سلما كان أو غيره. فبالنسبة إلى الإقالة واضح هي فسخ، والإقالة معناه أن أحد المتعاقدين يعني بعد أن يتم العقد فيكون أحد المتعاقدين ليس له شنو خيار الفسخ شرعا، يعني البيع بنفسه تام ولازم وما إلى حق يفسخ، لكن يطلب شنو يطلب الإقالة، يعني يطلب الفسخ تبرعا، استحسان مثلا اشترى حاجة المشتري مثلا تندم ما يحتاجها والبيع تام، يعني مثلا المجلس قد انفض تفرق صار افتراق وليس هناك مثلا عيب أو غبن حتى يحق له الفسخ مثلا أو تخلف شرط، البيع تام ولازم وليس له أن يفسخ، يعني ليس هناك ما يوجب الخيار في فسخ العقد، لكن يطلب منا شنو الفسخ، يعني يطلب منا أن يقيله. واضح من أقال العثرة يعني تجاوزها، يقول يا أبا هذا البيع تجاوزه، أحسب نفسك شنو كأنك لم تبع، تعال اقبل بمن بأن ترجع لي مثلا مالي وأرجع لك المبيع. فطبعا الإقالة ورد فيها روايات كثيرة على استحبابها، يعني يستحب قبول إقالة المؤمن، إذا طلب الإقالة يستحب للطرف المطلوب منه أن يقبل أن يقيله، هذا بي من الأجر والثواب الكثير وبي إحسان للمؤمن، لكن طبعا مو واجب أن يقيل كما هو واضح. فإذا قبل نسميها إقالة، يعني فسخ للعقد لكن بتبرع من بطلب من أحد الطرفين ورضا الآخر تبرعا، يعني من دون وجوب أو إلزام. واضح. فهذا نعبر عنها بالإقالة، فالإقالة هي فسخ وليست عقدا جديد، وإنما فسخ المن للعقد الذي وقع. قال وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما، حتى لو افترضنا أكو شخص ثالث غير المتعاقدين إلى مثلا ارتباط بالعقد هم يعني يفسخ، يعتبر هذا العقد فسخ بالنسبة إلى المتعاقدين وغيرهما. ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان، أما الإقالة بزيادة ما يصير أو نقصان، كما قد يحصل بعضهم ثمن يجي يرجع يقول لا نقصت كذا، هذا ما يصير، لا يصح الإقالة. نعم هذا ممكن أن يصح بأنه بيع جديد، يعني المشتري ما يقبل يقيلة فيبيع الهياب بمن بأقل من الثمن من قيمة الشراء. مثلا أنا اشتريته بعشرة يجوز ما يقبل أقيلة، أبيع الهياب بثمانية، هذا بعد ماكو إقالة، وإنما حصل شنو عقد جديد بيع آخر، يعني ما اشتريته بثمانية بعته ما اشتريته بعشرة بعته بثمانية بعقد جديد. واضحة المسألة؟ أما الإقالة إذا كانت إقالة للعقد الواقع هذا فسخ، لا يصح أن يكون بأكثر أو أقل، لازم شنو نفسه، يعني الثمن يرجع نفسه والمبيع يرجع من إلى البائع. قال ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان، وتبطل الإقالة بذلك، يعني بالزيادة أو النقصان. فإذا أقاله بشرط زيادة الثمن أو نقصانه بطلت. فمثلا أنا أريد أقول له يا بأقلني المشتري، طبعا عادة الزيادة تكون فيما لو كان المشتري يريد، العفو البائع يريد الإقالة، المشتري ما يقبل. مثلا واحد عنده حاجة سيد علي باعني إياها بعد أن انفض المجلس لزم البيع، اتندم حاجته شافه لا عزيزة عليه أو محتاجة، اتندم علي من
على
بيعها، فيجي يطلب مني الإقالة يقول يا بتال محتاجة اتندمت بعته كذا تفسخ. فأنا مثلا عادة قد يحصل زيادة، مثلا يقول له يا بأعطيك مثلا أنا مشتريها بألف، يقول لي أعطيك ألف ومية أقلني، طبعا هذا باطل. إذا إقالة مشروطة بأن يزيد الثمن يدفع لي أكثر، هاي الإقالة ما تصح. كذلك في الغالب طبعا إذا المشتري يطلب الإقالة قد يشترط البائع شنو تنقيص الثمن، مثلا أقول لا أنا أقيلك أقبل بالإقالة أفسخ البيع، لكن بشرط أن تزيد على الثمن 100 دينار، أنا مشتريها منك بألف تعطيني شنو 1100، هذه الإقالة باطلة. أو بالعكس أنا اشتريت حاجة ندمت أريد أرجع لي، أقول يا أنا ما أحتاج مثلا ندمت على شرائها أقلني، يعني شنو يعني أرضى بفسخ العقد وإن أنا ما إلي حق أفسد. فهنا ممكن أن يشترط يقول لي أقيلك بشرط أن تنقص من الثمن 100، يعني أنت منطي ألف أنا أرجع لك أعطيك شقين 900، يعني تنقصني من الثمن شقين 100. فإذا قال لي أقيلك بشرط إنقاص 100 حتى لو أنا قبلت، هذا باطل الإقالة مو صحيح، لأن الإقالة لا تصح لا بزيادة ولا بنقيصة، ولا تقبل شرطا الإقالة، يعني ماكو هو نفس مو عقد حتى يصح فيه شنو، وإن كان بعضهم يرى لا أنه يصح، لكن المشهور ولعله صحيح ما يصح بها اشتراط. ليش؟ لأن الإقالة ليست شنو مو عقد أحسنتم، وإنما هي فسخ المن للعقد الواقع، لكن مو فسخ بخيار ثابت له شرعا للطرف الذي يريد الفسخ، وإنما سميناها إقالة ما سميناها فسخ باعتبار أنه هذا فسخ برضا أحد لا بأنه من حقه، يعني فسخ بطلب أحدهما ورضا الآخر تطوعا، واضح؟ من دون إلزام، هذا واضح. فلهذا نقول أقاله، والمن نقول أقال عثرته، يعني قبل شنو الإقالة بالذنب، يعني يتجاوز عنه لا يحاسبه على خطئه. بالعقد من إقالة بمعنى أشبه يتجاوز عن العقد، يعني يجعل كأن العقد شنو لم يقع، كأنه لم يبع ولم يرجع، كما واضح المسألة. فهذا طبعا هنا ما يجوز بزيادة أو نقصان، فإذا يريد زيادة أو نقصان لابد أن يكون عقد جديد مثلا. أما يقول له أقيلك بشرط إنقاص 100 من الثمن، المشتري اشترى وتندم هسه الآن رجع للبائع شو يقول له؟ أقلني، يعني أقبل بفسخ البيع، أنا مش ندمت على الشراء. فهنا قلنا لا يصح أن يقول له يا أقيلك بشرط أنقاص الثمن 100، هذا الإقالة باطلة، واضح؟ وإن قبل. أو مثلا بالعكس البائع تندم، المشتري يقول له أقيلك بشرط شنو؟ زيادة 100، هذا هم باطل، واضح؟ نعم، فإذا إقالة ماكو لا زيادة وكل شيء يرجع. نعم ممكن أن ما يقيله، يقول له لا لا أنا ما أقيلك، لكن أنا مستعد أبيع لك إياها شنو؟ ب1100. المشتري يقول له إذا كان البائع يطلب الإقالة، أو بالعكس إذا المشتري يقول لا أنا ما أقيل لكن أشتريها منك شنو؟ ب900 مثلا، بأقل من قيمة البيع ب100، ممكن هذا عقد جديد ما له علاقة بالإقالة. هسه الإقالة صارت واضحة شنو؟ فالإقالة هو أن يكون شو اسمه، يعني أحد الطرفين المتعاقدين بعد تمام العقد ولزومه، ولهذا إقالة ماكو بمن؟ بالعقود الجائزة، أو إذا كان له شنو؟ خيار الفسخ، لأن هو عقد مثل الهبة غير اللازمة. خب هو بإمكانه شنو؟ هو عقد شنو؟ جائز له أن يفسخ، ما يحتاج إقالة، يفسخ العقد له الحق. إذا عنده خيار الفسخ مثلا طلع معيب أو طلع غبن، فمن حقه أن يفسخ بمن؟ بخيار العيب أو بخيار الغبن، بعد ماكو داعي إلمن أو ما يحتاج إلى إقالة. الإقالة في صورة لا، أو بالعكس ممكن أن يكون أكو عيب لكن المشتري لا يريد الفسخ، البائع يريد شنو؟
الفسخ.
نعم هنا إقالة، يعني البائع يطلب يقول له يا با أنا ندمت، هسه ذاك قبل بالعيب أو بالغبن، لكن ذاك مثلا لا، هو الفسخ للمشتري مو للبائع. فهنا إذا البائع طلب الفسخ يعني، وطبعا هذا من يطلب يعني يطلب من باب الإحسان، يعني يقول له يا با جملني أحسن إلي بأن أفسخ العقد هذا، فإذا رضي فهذا نسميه مقيل، الطرف الذي قبل بالإقالة وذاك اللي يطلب الإقالة، واضح؟ هذا نعبر عنه مستقيل، يعني يطلب شنو؟ الإقالة، والذي قبل نقول عليه مقيل، يعني قبل بالإقالة فهو فسخ للعقد برضا الطرفين، يعني بأن يكون أحدهما يطلب والآخر غالبا ما هالشكل، يعني يكون أحدهما يريد الآخر يرضى، مو مثلا نصف، قد يكون لا للطرفين اثنينهم اثنين، هذا باع وندم على البيع يريد حاجته، وذاك من شنو اشتروا شاف فلوسه يحتاج الفلوس إلى مكان آخر فيحتاج إنهم يريد، فهذا يريد يعني ما يريد، يريد الفسخ لا يريد، وذاك كم يريد شنو الفبع بعد نفس الشيء، فهذا راح يصير إقالة، يعني رضي الطرفين رضيا بمن بهذه الإقالة، واضحة المسألة. قال وتصح الإقالة في العقد وفي بعضه، طبعا الإقالة ما تختص بالبيع ولا ببيع السلم، في كل البيوع بل حتى في كل العقود اللازمة بالإجارة بلي، إلا مثلا في النكاح ماكو إقالة، عقد النكاح ما بي شنو إقالة، لابد من الطلاق، أو مثلا بالوقف مثلا، يعني الأمور العبادية الشرعية ما إذا واحد أوقف ماله أو كذا بعد ما بي شنو، لأن منو يقيله؟ ما ممكن، واضح؟ خو الله سبحانه ما ممكن التزام شرعي. فأما بقية العقود مثل الإجارة البيع المصالحة ذني قابلة لمن؟ للإقالة، هذا واضح. قال وتصح الإقالة في العقد وفي بعضه، هم مو إلا في تمام العقد، حتى في يعني قد يكون أنا اشتريت حاجة فأريد نصفها مثلا، اشتريت مثلا 10 كتب أقول له أقلني في 5 منها، يعني في نصف الصفقة، فممكن إذا قبل هم يصح. فالإقالة ممكن أن تكون في تمام العقد وممكن أن تكون شنو في البعض. قال سلما كان أو غيره، يعني سلما كان البيع أو غير بيع نقد، حتى في غير البيع كالإجارة تصح الإقالة. واضح. قال فروع ثلاثة. الأول لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع. فالشفعة طبعا تدرون حق الشفعة شنو؟ الشفعة هو إذا كان هناك عقار وأحسن ومشترك، يعني لكل من المالكين أو الثلاثة له شنو؟ حصة مشاعة. طبعا هل تثبت بين أكثر من شريكين؟ البعض قالوا لا، أو لعله المشهور أنه ما تثبت، يعني إذا كان الشركاء أكثر من شخصين عفوا فليست هناك إقالة شفعة، إنما الشفعة فيما لو كان أكو شنو؟ شخص شريكان بني. فإذا عين مشاعة مثل الدار يعني غير منقولة ومشتركة، وباع أحدهما شنو؟ حصته المشاعة لغير الشريك، لغير شريكه، فمن حق الشريك يثبت حق الشفعة لمن؟ للشريك على المشتري، ما إلى علاقة. البائع يصح بيعه، ما عجب أنا وشيخ حسين مثلا من شركاء في دار، أنا إلي نصف هو إلى نصف، أنا بعت حصتي على يمن على سيد علي، بعته من حقي أبيع، ما إلى حق الشريك يمنعني ولا يجب علي أن أبيع على الشريك حتى لو كان يريد الشراء، أنا ما أبيع، بعته بعد أن بعت عليه اللي هو المشتري، صار سيد علي شريك مع شبعي. شيخ حسين من حقه أن يشفع، يسمون حق الشفعة، يعني يعطي شنو؟ الثمن المجهول. هو بيش اشترى؟ الثمن الذي اشترى به المشتري يدفعه له، هذاك ملزم بمن؟ بالقبول، بأن يبيع، بأن يقبض الثمن، وتنتقل ملكية هذه الحصة إلى الشريك الآخر. هذا إذا كون يدفع، إذا مستعد يريدها فيدفع الثمن المسمى واللي اشترى به طبعا العفو، ويكون له. فهذا شو نسميه؟ حق الشفعة. وهو إذا باع أحد الشريكين حصته من العين المشاعة إلى شخص ثالث غير شريكه، فللشريك الذي لم يبع حصته أن يشفع، يعني أن يدفع الثمن الذي اشترى به المشتري من الشريك ويملك الحصة. واضح. فهنا يقول لا تثبت الشفعة بالإقالة، فالإقالة لا تثبت بها شفعة بالبيع لأنها تابعة للبيع وليست شنو؟ بيعاً. واضح. فإذا أقاله بعد هنا ما نقول لك أنه يبقى أكو حق الشفعة، يعني ما باع. واضح. يعني باع ثم أقال، فبعد ذلك بعد ما أكو شنو؟ حق الشفعة. هذا قال لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة لمن؟ للبيع، لأن الإقالة لأن الهافي لأنها على من يعود؟ على الشفعة، مو على الإقالة. يعني لأن الشفعة تابعة لمن؟ للبيع، أما الإقالة كما ذكرنا ليست شنو؟ بيعا. أحسن، يعني الشفعة حق ثابت في البيع إذا باع. واضح. أما الإقالة ما بيها شنو؟ شفعة. واضح المسألة. قال الثاني لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبق الاستحقاق. فإذا كان شخص دلال، والدلال تدرون شنو؟ بيوت أو أي شيء يبيع، يعني يكون وسيط في البيع والشراء مقابل أجرة. فإذا تم العقد، تم البيع والشراء، بعد شنو؟ استحق الأجرة، أجرة الدلال. بعد ذلك إذا تقايلا كذلك الوزان الحمال. فالمهم فهنا إذا تقايلا يعني أحدهما أراد الإقالة والآخر قبل ما تسقط أجرته، يقول له إحنا ما بعنا، واضح؟ يا العفو فسخنا البيع، يقول له أنهم بيع صار، أنت شنو؟ أنت بعت وهذا هم شنو؟
اشترى
وتم العقد، أنا مع أنا كنت وسيط في ذلك فأستحق أجرته، واضح؟ واضح المسألة. قال لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبق الاستحقاق، لأنه سبق شنو استحقاقه، لأن قبل التقايل هو استحق الأجرة، فبعد ذلك صار تقايل الأجرة يستحقها. يعني أنا دلال إجي سيد علي قال لي يابا اشتري عندي بيت أبيعه، إجي شيخ حسين قلت له قال لي أرد أشتري، أنا قلت له وصرت دليت على البيت وعلى صاحبه واشتروا وتعاقدا وتم العقد، فأنا أستحق شنو الأجرة. نعم في مثل العقارات أو شيء قد يكون العرف بعد، هل أن الدلال أجرته مثلا بيع؟ طبعا إذا تقايلا بلا إشكال ماكو، إذا ذاك طلب منه وهو فسخ به هذا الظاهر يستحق بلا إشكال، واضح؟ أما إذا مثلا مو تقايل أحدهما نكل مثلا بطل ذاك ما يقدر يأخذ منه، هل يستحق؟ بعد يرجع للعرف، صار يعني إذا أكو عقد خو بلا إشكال بعد الاستحقاق تام. يعني إذا أنا الدلال متعاقد ويا من؟ ويا أحد الطرفين، أو كأنه أنا بالبيع، إذا تمت البيعة أخذ منك كذا، بعد يستحق بلا إشكال، واضح المسألة. قال لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبق الاستحقاق. الثالث إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه، فإن كان موجودا أخذه وإن كان مفقودا ضمن بمثله، إن كان مثليا وإلا بقيمته. وفيه وجه آخر وهو عدم الصحة. فالمهم قال إذا تقايلا كل عوض يرجع لمن؟ إلى مالكه، الثمن يرجع إلى المشتري والمبيع يرجع لمن؟ إلى البائع. فإن كان موجودا العوض الذي يعني العوضين أو كل من العوضين إذا كان موجود خب أخذه، وإن كان مفقودا إذا كان لا العوض، وهذا حال نادرا ما يحصل أنه مع فقدان العوض شنو يريد تقايل، على ممكن من أنا اشتريت حاجة بعين خارجية مثلا بهذا الكتاب بهذه الدنانير، بعدين تندمت وهو قبل الإقالة، لكن الثمن شو مسوي به؟ صار بايع ما موجود، المهم ما موجود. يعني أنا اشتريت من سيد علي الكتاب مالته بالقلم، القلم باع أتلفه، وأنا لما أجيت أطلب قلت لا هذا الكتاب ما يفيدني أريد تقيلني، فقبل بالإقالة، لكن الثمن ما عندش ما موجود بعينه حتى يرده، أو بالعكس هو أجراد مني إقالة أنا العين ما عندي. طبعا قلنا حالة نادرة بعد ذا العين ما موجودة، الإقالة شي يسوي يعني يسترجع بدلها؟ ما إذا يعني معناه أنه هو يريد العين نفسها، على كل إنسان ممكن أن تكون لا حتى البدل. فإذا قبلنا بالإقالة فإذا ما موجود العين يطي بدلها، إذا كان مثلي يطي عين أخرى مثلها أو وإلا فالقيمة، واضح. قال إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه، فإن كان موجودا أخذه وإن كان مفقودا ضمن بمثله، إن كان مثليا وإلا بقيمته. وفيه وجه آخر وهو عدم صحة التقايل بعد التلف، بعد فقد أحد العوضين، واضح؟ يعني التقايل رجوع كل شيء، فلعله يختص في صورة إذا العوضان موجودان فبدي يصير تقايل كل واحد يرجع إلى صاحبه، أما مع تلف أحدهما ربما لا يصح. قال المقصد الخامس في القرض وفيه والنظر في أمور ثلاثة، الأول في حقيقته حقيقة القرض، قال وهو لفظ يشتمل على إيجاب كقوله أقرضتك أو ما يؤدي معناه مثل تصرف فيه أو انتفع به وعليك رد عوضه. فهذا يفيد شنو؟ القرض لما يقول هذا تصرف به انتفع به وعليك عوضه، معناه أنا انقرضك هذا، يعني أنا لما أعطي لشيخ حسين شيء مبلغ من المال طعام مقدار من الحنطة، أقول له هذا اتصرف بي أتلفه أكله شتري، بس أنت عليك شنو؟ العوض. هذا معناه شنو؟ قرض، يعني أقرضته هذه الحنطة أو هذا، لأنه هو لما مأذون من قبل المالك أن يتصرف به وعليه العوض، ذبت تشتغل بالعوض معناه اقترضه، فهذا يدخل في القرض. فالقرض إما أن يكون بعبارة صريحة مثل أقرضتك أو هذا قرض، أو لا بما يؤول إلى ذلك، يعني بما يؤول، يعني تملك مال الغير مع شنو؟ ضمان البدل. فإذا شخص تملك مال الغير بحيث يقدر يتصرف به كما يريد، يتلف يأكل، فإذا تملك أو ملك مال الغير بإذنه طبعا أو برضاه على أن تشتغل الذمة بالعوض أو مع ضمان العوض البدل، هذا شو نسميه؟ هذا التملك لمال الغير اقتراض أو قرض، لأن القرض هو هذا ماهيته، أن يتملك مال الغير برضاه لكن مع اشتغال الذمة بمن؟ بالبدل، إذا كان مثل مثليا فتشتغل الذمة بالمثل، وإذا كان قيميا تشتغل الذمة بمن؟ بالقيمة. واضح المسألة؟ فهذا كله يؤدي، فسواء ممكن أن يكون عقد القرض بعبارة صريحة أقرضتك أو لا، هاي الفلوس أخذها تصرف بها، بس شو وقت من يصير عندك رجع لي بدلها أو رجع لي إياها بالعام يقول، فهذا معناه شنو؟ قرض، لأنه لما يقبل يملك المال بس بشرط اشتغال الذمة بالبدل عليه أن يرجع البدل، فمعناه هذا المال كان قرضا. واضح؟ قال وهو لفظ يشتمل على إيجاب كقوله أقرضتك أو ما يؤدي معناه مثل تصرف فيه أو انتفع به وعليك رد عوضه. لولا هاي العبارة ما يكون شنو قرض، لأن لو أعطي الحاجة مبلغ من المال أو شيء مقدار من الحنطة السلعة يقول تصرف به أو انتفع به أو لك هذا، خب هذا ما يدل على أنه شنو قرض، هدية. أما من أقول له وعليك عوضه فصار شنو قرض، يعني يملك وله أن يتصرف بمال الغير لكن تشتغل الذمة بمن؟ بالعوض، لازم يرد العوض للمالك، فبهيك حالة هذا يعد قرضا، هو هذا معنى القرض. واضح؟ قال يشتمل على إيجاب وعلى قبول، وهو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب ولا ينحصر في عبارتين. اللفظ ما بي يعني القبول ما ينحصر بعبارة معينة لازم يكون بهذا اللفظ لا بغيرها، لا، أي لفظ يدل على الرضا بالإيجاب هذا شيء نسميه قبول، يعني يصير يتحقق القبول اللي هو الركن الثاني للعقيد. واضح؟ بأي لفظ يقول لك قبلت رضيت نعم لا بأس مثلاً، كل ما يقول له بحيث يعني عرفا يدل على الرضا بهذا الإيجاب فيتحقق به القبول. واضح المسألة؟ فالقبول ما ينحصر بلفظ بعبارة خاصة. قال وفي القرض أجر، طبعا القرض هم بأجر عظيم كما هو واضح، كما ورد في الروايات أنه أكثر ثوابا من الصدقة، هذا واضح. قال وفي القرض أجر ثواب كبير ينشأ عن معونة المحتاج تطوعا. طبعا هذا الأجر شنو سبب اعتباره أعانة، وقد يكون واحد يقول زين أنا شنو أجر ما ملكت مجانا، إن كله صحيح، لكن هذا محتاج أعنته تطوعا واقتصرت على من على رد العوض، يعني ما أخذت أي ربح أي فائدة، يعني ماكو فائدة أبدا، وإنما فقط يعني نفس ما دفع مثل يرجع له بما راح. فهنا هذا من لأنه يعين تطوعا المحتاج باعتبار مو مثل الخمس مثلا أو الزكاة المخصص للفقراء، هذا واجب مو تطوع، أما القرض أمر تطوع مو واجب ما أقره، واضح؟ يعني مو واجب علي شنو؟ أن أقرض أحد أعطي قرضه، فلما يعطي قرضه يعني هذا متطوع يتطوع في معونة المحتاج. وطبعا الذي يقترض يعني شنو؟ محتاج، وإلا خب ما محتاج مين؟ نعم إلا هسه في هاي القروض الزمانة لا طبعا، يعني واضح هذا القرض الذي يعني بعضهم قد يجي مثلا من باب المثال للطيب، يعني يقول تعال قرضني كذا مليون دينار أرض أبني عمارة تجارية أنت فهمه فقف. طبعا هذا مو المقصود، هذا القرض الذي وعد عيابته ما تريد حصل ثواب تعال قرضني، شنو قرض شنو أنت لا محتاج، أنت نفقتك مؤمنة لا مثلا محتاج إلى مأكل ملبس، لا عندك مريض، ما عندك فالحاجة شنو تعال قرض على مود شنو تروح تصير تاجر تبني عمارة تكثر رأس مالك حتى تشتغل في مشروع تجاري، ما هو هذا واقع أنا أشوف. يعني طبعا المقصود مو هذا، المقصود القرض الذي يأخذه منه اللي ورد الحث عليه واستحباب العمل وكراهة رد الذي يطلب قرض، هذا الذي يقصد إذا كان المقترض الذي يطلب القرض شنو صاحب حاجة محتاج، يعني يحتاج إلى القرض لسد حاجة له من لوازم معيشته، مثلا يريد مثلا يبني دار لسكناه تأويه تأوي عائلته ما عنده، يريد مثلا يتزوج أو يزوج مثلا ابنه أو من يهمه أمره لأنه صار كبير وزواجه متأخر هواية، يعني تأخيره أكثر من اللازم، مثلا يريد يتعالج، يريد مثلا مأكل، من بني يقترض لهذا الغرض، بني هذا يعني فيه أجر كبير وفيه إعانة للمحتاج وفيه أجر عظيم، حتى كما ذكرنا ورد أن القرض أعظم أجرا من الصدقة، مع أن التصدق يملك بدون عوض، لكنه لأن عادة لأن ليش يقولون ورد، وحتى بالرواية هم ذكرت العلة، قال لأن القرض لا يقع إلا في يد المحتاج، أما الصدقة قد تقع شنو في يد غيره، لأن الصدقة أعم من أن تكون المتصدق عليه محتاجا أو لا، أما القرض فطبعا هذا من مفاد هاي الروايات يفهم أن المقصود القرض الذي يحتاج إليه المقترض لضروراته، مو القروض الذي شسمه اللي يأخذوها مثلا التجار وشي على مود يسوي يوسع رأس ماله وكذا ويشغل، هذا طبعا لا خارج عن مورد الكلام، واضح؟ قال وفي القرض أجر ينشأ عن معونة المحتاج تطوعا، فهذا أجر سبب أنه هو يعين المحتاج والاقتصار على رد العوض، ويعني ينشأ من المعونة تطوعا والاقتصار على رد العوض، الله يعينه تطوعا ولا ينتفع فقط العوض بمثل ما دفع إليه يسترجع، ما راح يأخذ شيء لا ينتفع زيادة. قال فلو شرط النفع حرم ولم يفد الملك، يعني لا يملك شنو الزيادة المشروطة، لأنه هذا فالقرض إذا اشترط فيه أي شرط فيه نفع فيه زيادة على من على مبلغ القرض أو على الرأس المال المقترض، فأي شرط هذا لا يصح، لا يجوز وحرام، وهو من الربا. ليش؟ لأنه هو أصل من اسمه القرض يعبرون عنه يقولون قرضة حسنة. حسنة يعني شنو؟ يعني ليش سمي؟ ليش قالوا قرضة حسنة؟ يعني معناه ماكو أي منفعة إلا شنو؟ الحسنات، منفعة أخروية حسنة، يعني تحصل حسنات، أما تحصل منافع دنيوية زيادة على رأس مالك هذا ما يجي. يعني هو القرض مبني على هذا، على أن المقرض لا ينتفع شيئا، وإنما فقط يسترد شنو؟ يأس ماله، فقط يسترد رأس ماله دون أي منفعة أو زيادة. فإذا شرط الزيادة أولا هذا عمل حرام، يعني هذا بحكم تكليفي ووضعي. أولا نفس اشتراط الزيادة وقبولها من قبل المقترض عمل محرم، يعني حرمة تكليفية، كما لو ارتكب أي عمل آخر، يعني يجي يرتكب فد عمل شنو؟ حرام، منهي عنه. يعني نفس إبرام العقد الربوي، عقد القرض الربوي، هو محرم، طبعا محرم على الطرفين، يعني المقرض الذي اشترط الزيادة والمقترض الذي شنو قبل بالزيادة، فكلاهما يكونان آثمان، شريكان في الإثم في ارتكاب الحرام، لأنه هو أساسا العقد الربوي نعم، إلا إذا هذا حكم ثانوي، إلا إذا افترضنا مثلا، وغالبا المقرض المقترض عفوا المقرض ما يكون مضطر، إلا إذا كان المقترض مضطر، ما يعني عنده حاجة ضرورية ما يقدر، وماكو واحد يعطي قرض بدون ربا، وهذا هم المقرض يشترط الربا، فبهيك حالة اضطر إلى القبول، إلى القبول بهذا القرض الربوي، يعني اضطر إلى الاقتراب، اللي بهيك حالة بعد الحرمة فقط عليه من على المقرض، أما المقترض بعد يكون مضطر، أما إذا ماكو اضطرار فكلاهما شريكان في ارتكاب الحرام في الإثم. هذا من الناحية التكليفية، ومن الناحية الوضعية لا يملك، يعني لا يستحق شنو الزيادة التي اشترطها، ولا تشتغل ذمة المقترض بها، إنما المقرض يستحق فقط شنو مقدار رأس ماله، والمقترض همينة في ذمته شو تكون؟ فقط مقدار القرض، يعني اقترض 100 دينار، 100 تشتغل ذمته، ما تشتغل ذمته بمن؟ بأكثر. وهو هم نفس الشيء، المقرض لا يستحق أكثر، فلو اشترط قال لأقرضك هذه 100 بشرط أن تزيدني عليها 10 ترجع ليها 100، هذا أولا هذا عمل حرام، ارتكب حراما باشتراطه الزيادة في القرض، كذلك المقترض ارتكب عملا محرما بقبول مثل هذا الشرط الربوي، واضح؟ والحكم الوضعي لا يستحق، لا المقرض يستحق الزيادة، ما يستحق غير شنو؟ غير 100 اللي أقرضها، والمقترض ما تشتغل ذمته إلا بمن؟ بمئة، هو مطلوب 100 بالواقع، 100 ما مطلوب بمئة أو 10، فلا يجب عليه أداء الزيادة، ولا يجوز للمقرض إلزامه بها وإن كان شرطها. فوضعاً هذا الشرط لاغي، ولا يترتب عليه اشتغال ذمة المقترض، ولا يستحقها المقرض. وتكليفاً همين عمل شنو؟ محرم، واضح؟ يعني مو مثل بقية العقود الفاسدة، مثلا إذا بعت شنو صبرة من الطعام غير معلومة الكيل أو الوزن، فهنا البيع شبيه باطل، يعني شرط كما تقدم، أما ما يعتبر نفس إبرام العقد، ما يعتبر شنو عمل محرم، مجرد هذا عقد باطل، هذا كلام له، قلت له بعتك هذه الصبرة من الطعام وهذا قال قبلت، له بيع باطل، لأنه لابد أن يعلم مقداره وزنا مثلا لأنه من الموزون فماكو فالبيع. أما عقد القرض الربوي لا، نفس إجراء العقد هو شنو؟ هو عمل محرم، حرام عليه أن يقرض بشرط الزيادة، وذاك هم حرام عليه أن يقبل، ومن وضعا لا هم الزيادة ما يستحقها، يعني لا تصح، واضح؟ ولهذا قال بلي وفي القرض أجر ينشأ عن معونة المحتاج تطوعا والاقتصار على رد العوض فلو شرط النفع حرم ولم يفد الملك يعني حرم تكليفا ولم يفد شنو الملك وضعا الملك طبعا مقصود ملك الزيادة يعني ولم يفد الملك للزيادة المشروطة طبعا إذا كان المقرض لا يملك معناه لا تشتغل الذمة بعد وما قال لأنه يتوضح واضح فإذا كانت الزيادة لا يملكها المقرض على ذمة المقترض معناه المقترض لم تشتغل ذمته بمن بهذه الزيادة لم تشتغل ذمته بهذه الزيادة واضح قال نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز طبعا حتى لو اشترط قلنا أي نفع يعني مثلا تارة يقرضه 100 كيلو حنطة يشترط عليه أن يردها 110 يضيف عليها 10 زيادة هذا شرط ربط أو لا قد يكون اشتراط بوصف بحيث يجر له نفعا ماليا يعطي 100 كيلو حنطة قرض من النوع المتوسط يشترط عليه أن يردها شنو من النوع الأجود الأحسن جيد يعني الأكثر قيمة هو 100 بـ100 لكن انطى 100 من الرديء أو المتوسط واشترط عليه أن يرد له شنو 100 من النوع الأجود الأغلى فهذا هم حرام هم ربوي لأنه شرط زيادة وإن كانت الزيادة في الصفة يعني بالقيمة واضح مو بالكمية بالمقدار هذا واضح هذا هم يعني شرط ربوي أو أي شرط أو ثاني يشترط عليه أن يخيط له الثوب أو أن يعمل له العمل أي شر زيادة بمنفعة مالية على رأس المال هذا شرط ربوي حرام بالقرض واضح؟ نعم المقترض إذا تبرعا يريد يزيد ماكو إشكال بل حتى في الروايات أنه مستحب يستحب للمقترض شنو؟ أن يزيد أن يرد يحسن يعني إلى المقرض بزيادة شيء لكن الزيادة ما مشروطة عليه ما مشترطها المقرض وقبل بها هذا عمل محرم نعم بدون أن يشترط عليه المقرض هو المقترض من عنده تطوعا شنو لما يريد يسدد القرض شو يسوي يعطي أكثر أو قبل التسجيل الطيبة الفتدي يقول له هذه هم إليك أنت أحسنت إليها ربطني هذا إليه مو من رأس المال ما في إشكال بل بالعكس هذا عمل مستحب إذا كان المقترض يعطي تطوعا ماكو إشكال للمقرض أن يقبل واضح فمثلا أنا يقرضني سيد علي 100 من أرجع لي أنا تطوعا هو ما مشترط علي أنا أخلي عليها شنو فت 10-5 زيادة أعطيها 150 واضح أو لا أعطي أجود يعطيني أقترض منه 100 كيلو من الحنطة الرديئة أرجع له إياه شنو 100 كيلو من النوع الجيد فتطوعا من عندي بدون اشتراط بلي هذا لا بأس به واضح المسألة قال نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز ولو شرط الصحاح عوض المكسرة قيل يجوز والوجه المنع يعني هنا يقول ما بها زيادة نعم إذا كان الشرط ما به منفعة مالية ما يضر بس هنا هذا قيل يجوز لأن ما به منفعة بس الضار هم به منفعة صحيح هو بالوزن ماكو زيادة لكن أكو زيادة بالصفة وهذه الصفة قد تجعلها أكثر طلبا يعني المهم ولهذا المصنف قال الوجه المنع وإن قيل بالجواز والظاهر إذا كانت الصحاح يعني لعل الجواز أقرب يعني إذا كانت الصحاح بس مجرد رغبة بها أكثر لكن ما إلها شنو زيادة مالية يعني الحاجة الذي يبيعوها مثلا بدينار هي نفس دينار صحيح أو دينار شنو مكسر تدرون شنو المكسرة والصحاح قلنا هذا قبل كان السابع ما عندنا مكسر الآن عندنا عملة كلها صحاح يعني مثلا الخمس آلاف يتصرفها آلاف، مو يجي يقطع الخمسة شنو؟ خمس قطع
أوراق نقدية،
واضح؟ يعني أكو عملة أخرى دينار صحيح كما في. أما سابقا لا، سابقا كان أكو صحيح مثلا سكة أم دينار أو أم دينارين مثلا، وأكو سكة شنو أم نصف دينار يعني صحيحة، وأكو لا مكسرة. يعني تدرون قيمة معنوية كانت، فماكو صحيح شي يسوون؟ يكسرون نفس يعني الدينار يكسره إلى نصفين، يعطي شنو نص نص، يشتري حاجة بنصف دينار. طبعا أكو أصحاب مهن يعني هم شنو يعني عندهم هي أصحاب خبرة يسموه صيرة فيها، يعني يخلي خاط وشي بطريقة بالببرة قبل خماي يكسره، حتى لما يكسرها شنو لا يصير زيادة يعني نصفين مثلا أو ربع يوزنوا كذا. فعلى مود قال مثلا أو دينارين مثلا صحيحة يكسرهن قطعتين تصير كل واحدة دينار مكسرة. فالمهم إذا هو لما أقرض شنو مكسر، دنانير مكسرة يعني كل أنصاص ورباعا كسرية شال له 10 دنانير أقرضها، لكن يشترط عليه يقول له أقرضك هذه بس بشرط أن من ترجع لي 10 دنانير صحاح. فهل يصح؟ فقيل يجوز ذلك، وطبعا واضح لأنه قال يجوز باعتبار أنه ما بي شنو ما بي زيادة، هو بالنتيجة 10 أحسن. وإن يعني مثل هذه الصفة ما لها قيمة، بل هي مو مثل الحنطة الجيدة والرديئة، الجيدة قيمتها أغلى، الرديئة قيمتها أغلى. أما هذا نفسه نفس الوزن ذهب ونفس الصفة من حيث المال، يعني الدينار الذهب مثلا هم نفسه، مو مثل هذا ذهب أجود ذاك أدنى، لكن كل ما هنالك ذاك قطعة مصوغة هذا شنو مجزأة، الوزن واحد والنوعية الذهب هم واحدة، واضح؟ فهل يصل؟ لهذا قالوا بالجواز، لأن قالوا هذا ما بي زيادة منفعة، لكن المصنف يقول لا، الوجه المال، يعني يرى حتى مثل هذه الزيادة المعنوية، لأن صحيح زيادة مالية ماكو، يعني ما حد يقول أن هاي مثلاً 10 دنانير المكسرة إذا وزنها تام 10 مثاقين قيمتها مثلاً أقل من 10 صلاة نفس الشيء، لكنه الرغبة بالصحيح شيء يكون أكثر، مثل ما هسه في زماننا يعني الدينار الجديد أو 25 جديد الذي مثل ما يقول بعده ما مطبوق، هذا يكون شوية أرغب من هذا اللي مزق ولزق، وهذا طبعا ولهذا مثلا احيانا يقول بدل هذا، لكنه ما يفرق بمن
نفس القيمه
بالقيمه، يعني ما يقول ان هذا المشكوك اللي هذا دينار اقل قيمته، لا هو نفس الشيء، هذا 25 بس هذا اللي مزق وملزق وهذا غير مرغوب، مو مثل ذاك الجديد اللي لما يشوفه يقول لا اعطيني هذا الجديد اللي واضحه المساله. فالمكسر والصحيح نفس الشيء، يعني مقدار وزن الذهب ونوعيته واحده، لكن الرغبة في الصحيح أكثر، فهذا هم يعد نف يعني هذا الاشتراط مثل هذا الشرط هم يعد شرط ربوي ما يصيح. قالوا لا بالجواز، قالوا هذا ما بي زيادة، واضح؟ مثل هذا الشرط لا يعد محرما، لكن المصنف يقول لا، الوجه المعنى، لأنه هذا الصحيح يشترط عليه بدل المكسر، هم أكفت شرط شنو شيء معنى، وإن كان مثلا من جهة الرغبة فيه، واضح؟ من جهة يريد يحتفظ به، عادة هذا يريد المبالغ يضمها ما يريد يصرفها، فيضم شنو؟ صحيح ما يجي يضم مكسر، واضح؟ فلع مثل هذا اليرغي، فمن هالجهة تكون بها فد رغبة نوعا ما. فالمصنف قال والوجه المنع، يعني منعه مثل هذا الشرط أيضا، واضح المسألة. قال الثاني ما يصح إقراضه، هذا بنقرأ على السريع. قال وهو كل ما يضبط وصفه وقدره، طبعا مثل بيع السلم هذا الشرط، لأن احنا قلنا مو كل شيء يصح شنو بيعه سلما، بالنسبة إلى القرض النفسي شيء، ليش ما مو كل شيء؟ لأنه مو كل شيء نقدر شنو نضبطه. فالقرض هم نفس الكلام، لأن أنا لما أقرض واحد حنطة شعير ذهب فضة أمور ممكن ضبطها بلي، أم حتى يقدر يرجع شنو مثلها. أما الأشياء اللي ما ممكن ضبطها أو أمثالها قليلة، هذا شو اسمه يعني إقراض ما يصير، لازم مثلا هذا يعد بيعا، لأنه كالقيميات. فأنا أجي أقرض واحد كتاب خطي مثلا أو قطعة مثلا اللي نفترض فد حجر كريم وجوهرة، هذا صعب، لأن هذا ما إلى شنو أمثال، شنو شلون يرجع، شو يرجع بمكان هذا؟ واضح، لازم يرجع القيمة. فإذا يرجع قيمة معناه أنا هذا بعته بعد، راح أبيع إياه وأخذ منه شنو في مكانها دنانير. واضح، ما راح يرجع لي مثل ما أخذ. واضح، فلا بد أن يكون مضبوط حتى شنو يرجع. نعم، قيل كما هو واعي، قيل لا أن مثل اللآلئ شي بل يصح إقراضها ويكون الضمان القيمة، فهو راح يستخدمها فيضمن قيمتها. فإذا قلنا بالقرض يصح ضمان القيمة بل يكون الوجه الجواز، أما إذا قلنا لا ما ي... وطبعا بالنسبة إلى القيميات إذا قلنا يضمن القيمة فهذا يكون أشبه بمن؟ بالبيع، أشبه يعني يصير قرض لكن شبيه هسه ربما مثلا لأنه يبيع لبيع نسيئة بالذمة، يعني أشبه ببيع النسيئة راح يصير، لكن بل ممكن أن يجعل بعنوان قرض بأنه ما يأخذ ربح مثلا بقيمته هذا اليوم مع النسيئة، ما يبيع أكثر، لأن عادة بيع النسيئة يعني الحاجة التي تباع إذا تباع مؤجلة قيمتها تصير أكثر، فهو مثلا يقرض هي وتشتغل الذمة بقيمتها الفعلية، ويعني بقيمتها كما لو أراد أن شنو أن يبيعها نقدا. فمن هالناحية ممكن أن إذا قلنا بأن في القرض يصير واحد يتقرض القيميات ويضمن القيمة، بل بهيك حالة ينال الأجر، بدل ما يبيعها لا ما يبيع، يعني يقول له أقرض لك إياه وأتأدي للقيمة باعتباره من القيميات، وطبعا يقيم بقيمته من دون الأخذ بنظر الاعتبار المدة، فهذا هم ينال أجر القرض. واضح، بس المهم السواي المسألة قليلة الابتلاء، لأن ماكو واحد يقترض أو نادرا ما يقترض شيء من القيميات، لأن هذا اقتراض شيء من القيميات هذا صار شنو؟ صار شبيه بالبيع، يعني راح يشتري ويكون ضامن للثمن، يعني يشتري نسيئة بدين بالآجل. واضح؟ هذا هيك راح يصير بعد، لأن أنا إذا اقترض فد كتاب خطي وشي وأروح أتصرف به أبيعه وأتملكه وأضمن قيمته، يعني كأني اشتريته بعد مثل ما اشتريته بهذه القيمة وأدفعها مؤجلين. واضح؟ قال الثاني ما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره، فيجوز إقراض الذهب والفضة وزنان والحنطة والشعير كيلا ووزنان والخبز وزنا وعددا نظرا إلى المتعارف، وكل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله كالحنطة والشعير والذهب والفضة، وما ليس كذلك إذا لم يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم وقت الاقتراض، فإذا بعد ذلك صعد نزل، ما إن إذا كان الشيء المقترض قيميا وقلنا بصحته صحة القرض في القيمي بلي يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم وقت تسليم المال إلى المقترض. واضح، فإذا بعد ذلك صعد نزل، لا مثلا أنا أقرض سيد شيخ حسين فقطعة مثلا من المجوهرات من الأحجار الكريمة حتى يروح يستفيد منها يبيع، ف فإذا أنا قررت يثبت، وهذا من القيميات مو لا تنضبط أجزاء، يعني مو من المثليات حتى أقدر شنو أرجع لبديل مثله، فتثبت في ذمتي قيمته يوم القبض، يوم أخذه من المقترض، من المقرض. واضح؟ إيش قد قيمته؟ تشتغل الذمة بقيمته يوم قبضه، يوم تسليمه. واضح؟ أو هنا ممكن أن يقول وقت العفو، وقت التسليم، قال مو وقت القبض، اشتبهت، عفوا، هذاك قبض يسموه، هذا التسليم. يعني تسليم شنو؟ الأداء، يعني تسليم أداء الدين، عفوا. واضح؟ قال وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم، يعني وقت أداء القرض. هذا واضح، وطبعا هذا رأيه، ولكن أكو هم قول أنه يثبت في الذمة قيمته وقت القبض مثلا، أو أعلى القيم. طبعا أنا أعلى القيم بعيد، هم أكو قول لكن بعيد، فوقت القبض قيل ووقت الأداء، وقت التسليم. ولو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا، يعني ما لا يتساوى أجزاؤه شنو يثبت مثله أيضا هم حسن. المهم وهو صحيح لو كان حتى إذا ما يتساوى أجزاء، بس إذا إلى أمثال ويمكن ضبطه فيثبت المثل. ويجوز إقراض الجواري جارية، جمع جارية جواري. وهل يجوز إقراض اللآلي؟ قيل لا، قيل لا يصح، يعني اللآلي جمع لآلي جمع لؤلؤة، طبعا تدرون هذا ليست مما شنو يمكن ضبطه بالذكر، لازم بالمشاهدة. فهذا إقراض ما ممكن لأن إعطاء المثل صعب. نعم، قال وعلى القول بضمان القيمة ينبغي الجواز، إذا قلنا بلي المقرض إذا اقترض الأشياء القيمية يضمن قيمتها، بلي ينبغي القول شنو بالجواز، لأن إذا نقول يضمن القيمة فليش ما، يعني إذا قلنا يصح الاقتراض زف القيميات ويضمن القيمة، فماكو مانع من إقراض شنو اللآلئ. صحيح اللآلئ من القيميات ما ممكن ضبطه، لكنه على القول بضمان القيمة ماكو إشكال، بعد يضمن القيمة، إما وقت التسليم كما اختاره المصنف، يعني وقت أداء القرض، أو وقت القبض، القبض من المقرض مثلا، وقت الاقتراض. واضح؟ فالمهم على القولين، إذا قلنا بأن ضمان للقيمة فينبغي القول بالجواز، والحمد لله رب العالمين. فخلاصة القول أن اقتراض المثليات هذا بلا إشكال شنو جائز وصحيح ويضمن المثل، أما اقتراض ما لا ينضبط إلا بالمشاهدة اللي نعبر عنه بالقيميات هل يصح؟ نقول نعم، لو قلنا بأنه في القرض يمكن أن نقول في القرض تضمن القيمة، يعني يصح في المقترض أن يكون ضامنا للقيمة لا للمثيل، بل ينبغي الجواز في القيميات، يقترضها وتثبت قيمتها، إما وقت التسليم يعني وقت أداء القرض كما اختاره المصنف، أو وقت القبض من المقرض. واضح؟ على القول الآخر. وأما إذا قلنا لا، بالقرض ما ممكن إلا اشتغال الذمة بالمثيل، ولا يمكن أن تشتغل بغيره، بل هيك حاليا يصح، لابد أن نقول بمن بعدم الصحة في اقتراض القيميات. واضح؟ والحمد لله رب العالمين.